الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. جيبه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجون فيعرفونهم بعلامة آثار السجود بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم مما يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حمير السيل. وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون والمخلصون وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
دل على ذلك ودل على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ودل على ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تكذيب الله عز وجل لليهود حينما كانوا يقولون إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى يقول النصراني. قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وهم كما يقول يقال يتمسحون بالصالحين وهم ليسوا على طريقهم. يتمسحون بالصالحين وليسوا على طريقهم ولا على منهاجهم. وهذا الحديث الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في أول ثلاثة تسعر بهم النار هذا يقودني إلى الحديث عن أقسام الناس بالنسبة للإخلاص والاتباع، وهو تقسيم مهم لعل بعضكم سبق أن سمعه ولكن لعله يفيد منه من لم يسمعه. فأقسام الناس بالنسبة للإخلاص والاتباع أربعة. القسم الأول الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم في الله وبغضهم في الله وكل ذلك يفعلونه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء هم الذين يقبل الله عز وجل أعمالهم وهم المتقون. قال الله عز وجل فيهم إنما يتقبل الله من المتقين. والذي جمع بين الإخلاص والاتباع. القسم الثاني هم الذين خلوا من الأمرين، فلا إخلاص ولا اتباع مثل اليهود والنصارى ومن شابههم من الفرق الإسلامية كالرافضة وأضرابهم. فهؤلاء يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال أهل العلم بما أتوا من الشرك والبدع والضلالات ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قالوا بالإخلاص الاتباع التوحيد. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. القسم الثالث من عندهم إخلاص أي نية ولكن ليس عندهم علم فيتبعوا بعملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل جهال العباد ويصدق على هذا النوع ما جاء في الصحيح في حديث البراء بن عازب أن خاله أبو بردة بن نيار ضحى قبل صلاة العيد، ضحى يريد وجه الله وليبادر بالإطعام طعم أهله وجيرانه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: شاتك شات لحم، أي لم تقع الموقع الذي يحبه الله. لماذا؟ لأن الذبح ما يكون إلا بعد صلاة العيد، ما يكون قبل صلاة العيد. انظر كيف يعني. فقال له النبي: شاتك شات لحم. وهكذا الذين يقيمون، يعني يصدق على كثير من الصوفية الذين يتعبدون الله بغير علم ويتعبون أنفسهم في البدع والضلالات، ومثل ما أخبر النبي عن الخوارج: قد تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم قراءتكم عند قراءتهم. كل هذا ما نفعهم، لأنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الرابع هم الذين عندهم موافقة في الظاهر للشرع، ولكن هذا العمل لم يكن لله، وإنما كان لطلب الثناء والحمد من الناس. وقد جاء في الصحيح أن النبي سأله رجل فقال: يا رسول، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فأعرض عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا يجعل العلماء هذا الحديث، وأيضا هذا الحديث الذي رواه ذكره ابن القيم، تفسيرا لقوله تبارك وتعالى لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. هنا ينبغي التنبه، لأن الشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام أو الأضرحة أو لا، انتبه، الشرك قد يكون في القلب، الشرك قد يكون في القلب. فكل هؤلاء الثلاثة يقال لهم: ليس كذبت، هذا الذي تعلم العلم وقرأ القرآن وأقرأه وعلم الناس العلم، والآخر الذي قاتل، هذا الذي أنفق أمواله في سبيل الله، والآخر الذي قاتل، شوف، قاتل حتى أزهقت نفسه طلبا للحمد والثناء. شوف، هذا أمر خطير جدا يعني. فهذا يقال له يوم القيامة: ليس لك عندنا شيء، أنت فعلت ما فعلت بحظ ترجوه في الدنيا قد حصل لك. طيب، الناس يثنون عليك، أثنوا عليك، تريد أن تقع في قلوب الناس، ربما وقعت في قلوب من غير أصحاب القلوب الصافية، يعني أصحاب القلوب الصافية ما يمكن يقع في قلوبهم إلا أن يشاء. إذن هذه أقسام الناس بالنسبة للإخلاص والمتابعة. الأصل في هذا هو قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون صوابا خالص الصواب ما والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى الدين، يعني الدين كله قائم على هذين الأصلين العظيمين. كل عمل في هذه الحياة يجري مما يمكن أن يدخل في داخل دائرة الإسلام، اجعل هذين الأصلين هما الميزان له في قبوله أو إيش أو رده. فليست العبرة بكثرة الاجتهاد في العمل والنشاط لا، ولهذا كان السلف يقولون وجاء عن غير واحد منهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الآن أملت، يمكن تعرفون قصة بعض المنصرين والمنصرات الذين يبقون في غابات الهند ومجاهيل أفريقيا على 60 سنة و70 سنة، وهم بزعمهم أنهم يحسنون إيش صنع، يريدون نصرون الناس، يصبرون على أشياء كثيرة. هؤلاء اللي يصدق عليهم أيضا قوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، نسأل الله العافية، عاملة وناصبة، ولكن ليس له عند الله شيء، ليس له عند الله شيء. فالدين ما هو بالرأي ولا هو بالهوى ولا هو بالذوق ولا هو بالعاطفة ولا لا، والأدلة على هذا كثيرة جدا، ولكن المقام لا يتسع لي. نعم.
أحسن الله إليك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأتيه فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن الصحيح من حديث،
وهذا يشير إلى يعني إلى أن يعني حقوق المخلوقين لا بد من يعني استيفائها، ما يترك الإنسان عاد سواء كان حق في مال أو عرض غير ذلك من الحقوق، يوم القيامة لا بد من استيفائها. حتى الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. فينبغي التنبه لذلك، يعني لأن الإنسان أحيانا قد يطلق لسانه في الناس ولا يدري أن هذا الأمر سوف يكون عاجلا أو آجل وبال عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه، بل إن اللسان سبب، إذا صلح اللسان سبب لصلاح القلب. هذا جاء في حديث في المسند: إذا استقام لسان الإنسان استقام قلبه. وعند الترمذي أن الإنسان إذا أصبح قال: فإن كل الأعضاء تكفر اللسان، وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ومصداق ذلك في كتاب الله قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وقد يتكلم الرجل بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه عند الله، وقد يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به أبعد من 70 خريفا أو كما جاء في الحديث في جهنم نسأل الله العافية. ولما قال معاذ: ويا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في جهنم على مناخرهم، أو قال إلا حصائد إيش؟ ألسنتهم. والقرآن يدل على ذلك من أوجه كثيرة، أن الإنسان قد يتكلم الكلمة ويكفر بها ويخرج بها من ملة الإسلام، وقد يفعل ذلك أحيانا ويدعي أنه مازح ومع ذلك يخرج بها من ملة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي المسند عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج عن أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا.
يعني هنا بس تنبيه على قوله: لا تشركن بالله وإن أحرقت، وقال: ولو حرقت. ما هذا فيه تفصيل، يعني الأمم الذين قبلنا كان لا يؤذن لأحدهم أن يكفر ولو بلسانه، وهذا تشير إليه سورة الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ما عندهم حل ثالث، إما إنهم يقتلون أو يكفرون. أما في ملة الإسلام فقد يكفر الإنسان قولا من غير عقيدة مكرها، فهذا لا يقال عنه إنه كفر. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه من رحمة الله بهذه الأمة، قد رفع الله عنها الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. ولكنه لو صبر ولم يكفر حتى بلسانه فلا ريب أنه في في منزلة عالية، ولكنه لو كفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا إثم عليه.
نعم. أحسن الله إليكم.
هذا متى يا أخوان؟ إذا أكره. انتبهوا يا أخوان، ترى إذا أكره، أما إذا تكلم بهذا من غير إكراه فهو كافر. لهذا قال النبي: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الكلام متى؟ عند الإكراه. ولو ليس الإكراه بعد فقل لا، الإكراه الملجئ. الإكراه إيش؟ الملجئ. نعم.
أحسن الله إليك. والأحاديث في هذا الباب أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان بن
ميسان. يدل على ما ذكره وقال احذر، يعني يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى في غير ما آية: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يعني الله عز وجل في القرآن الكريم ما ترك شيئا فيه خير لنا إلا دلنا عليه، ولا شيئا فيه شر لنا إلا وحذرنا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفع قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
هنا في ذكرني هذا في قصة رواها لنا بعض مشايخنا، تذكرون في، لعلكم لا تذكرون هذا، لكن قبل مر على نجد فترات يعني إذا ضعف فيها الدولة يظهر فيها شيء من الشرك. ففي زمان مضى قديم يقول: مرت امرأة عاقلة معها مولى لها على ناس في نجد، يعني على ناس عندهم قبر، ما يمر إلا يقول: قرب قرب لها القبر. فقال مولاها، قالوا: قرب. فقال يعني مولاها، مولا هذه المرأة، مولاها يعني مملوكها يعني، فقال: قرب تراب في وجهك. فقالت: لا ولا تراب. فالفقه قالت: ولا تراب، ما لا نقرب شيئا. ما شاء الله فقهها الله، هو يعني يريد أنه يعني، فقالت: لا ولا تراب.
أحسن الله إليك. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن قيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على ما على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف
والله قال أيضا قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء، طلاب الدنيا يمدون وطلاب الآخرة يمدون كذلك، فهذا لا يدل على محبة الله ولا على رضاه. إذا أمد الله عز وجل الإنسان بالمال وأنواع يعني زهرة الحياة الدنيا وهو مقيم على معصية، فهذا ما هو بخير، هذا ما هو بخير. هذا لا تذكرون قصة قارون ولو هذا الذي يغبط يقول ما شاء الله، لا، هذا إن غبطه إنسان فهو مثل من يغبط قارون على ما.
نعم. أحسن الله إليك. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذر، فإنما هو استدراج يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
هنا يعني هذه الآية حقيقة يعني بعض الناس يظن أنها لا يعني أنها ما يمكن أن تقع أو تحل، لأن قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، نقول هذا نعم بالنسبة لي يعني ربما الزمان كله أو، لكن هل قد يحدث مثل هذا؟ نعم قد يحدث، لأن الله قال في آخرها وإن كل ذلك لما ما تعش، إذن هذا قد يحدث. بماذا أخبرت الآية؟ أنا في ظني والله أعلم أنها أخبرت عن جميع المعارج التي وصل إليها العلم في هذا العصر، ومنها الطائرات ومنها الصواريخ وغير ذلك من الأشياء التي لأن العروج دائما يذكر في القرآن على الشيء الذي ينطلق في السماء يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليها في يوم. فالله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني كلهم على الكفر على ملة الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهر. هنا في الآية أشارت إشارة أخرى قد يعني يتنبه إليها بعض القرآن، قال ولبيوتهم أبوابا وسررا. هنا ما بيقصد البيوت، بيوت الأولين لهم أبواب، إنما يقصد السيارات. ولهذا جاء في حديث عند ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يحدث في آخر الزمان يتخذ الناس بيوت، تمشي هالبيوت، يقول ما رأيتها النبي عليه، يمرون على الرجل في الطريق فلا يقفون يأخذونه معهم. وفي رواية عند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام، يقول يأتون بمعنى الحديث راكبين سروجا كأشباه الرجال، سروج كأشباه الرجال. الآن أنت إذا شفت مرتبة السيارة أحيانا تظن أن فيها أحد، أولا لأن هيئتها وش هيئة إيش هي، نعم. فقوله لبيوتهم أبواب، ما هو مقصود به البيوت، البيوت العادية، البيوت البيوت من أول لها أبواب، والسرور نعم الآن السيارات فيها سرور أول شيء ولها أبواب وتسير. فجاء في هذا الحديث هذان الحديثان، وهذا مما يدلك على أنه ما يمكن أن يحدث أحداث في التاريخ مؤثرة في الحياة ولا يشير إليه القرآن والسنة، هذا مستحيل. النبي ما ترك شيئا إلا حدث به إيش، حدث به الصحابة رضي الله عنهم. فقوله تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، تجعلنا، لماذا لم يجعل الله عز وجل لجميع الكفار هذا الشيء حتى لا يفتن المؤمنون فيتركوا دينهم، ولجعلنا لمن يكفر بالرحمة لبيوتهم سقفا من فضة. انظروا وش اللي بيحدث، هذا وش اللي بيحدث الآن في آخر الزمان، سقف من فضة، وش المقصود بها؟ سوف يظهر هذا والله أعلم، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال ومعارج عليها يظهرون، المعارج هذه هي الطائرات وأشباهها من الأشياء التي تحلق في السماء. ودل على أن هذا يقع في الدنيا قوله تعالى وإن كل ذلك إيش، لما متاع الحياة الدنيا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد رد سبحانه وتعالى من يظن هذا الظن بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وآله وآله وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب.
وهذا ظاهر جدا، ظاهر في القرآن هذا وظاهر في السنة. ولو كان الأمر وكانت الدنيا ميزان عند الله في من أعلى، لكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أعظم الملوك وأعظم المترفين وأعظم، لكنه لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى. لكن هذا يحتاج من المؤمن يعني إلى يقين، يحتاج منه إلى يقين بما أخبر الله في كتابه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني لا يمد عينه إلى ما متع به غيره من متاع الحياة الدنيا. واليقين يقول شيخ الإسلام يحدث في بأمور ثلاثة. الأمر الأول تدبر القرآن الكريم، والأمر الثاني التفكر في خلق الله، والأمر الثالث العمل بالعلم، وهو التذكر. العمل بهذه الأمور يحدث عند الإنسان، يحدث عنده اليقين، لأنه لا بد من يقين، ما إذا ضعف اليقين التفتت النفس والروح إلى، لكن إذا عظم اليقين عند العبد، وهذا اليقين لا بد له من زاد، لا بد له من زاد. شلون زاد؟ يعني لا بد أن تكون النفس غنية، ولهذا قال النبي ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. متى تكون النفس غنية؟ يعني إذا عظمت محبة الله في القلب، وعظم العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وصارت العبادة هي قرة عين العبد، هذا الزاد. إذا كان إنسان ضعيف الزاد فما يمكن أن يصبر. لا يصبرك على 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 مثل هذا. وهذه ما هي دعوة إلى الإنسان يكون فقير، لا، لكن نتكلم عن الواقع إذا حدث. ما هي دعوة إن الإنسان يكون إيش، وإلا فقد قال شيخ الإسلام المؤمن لا يمكن، والتقي ما يمكن يكون فقير. يعني فقير دائما ما يمكن، هذا مستحيل، لقول تعالى ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. ما يمكن يكون فقير، شلون يصير فقير وهو قد اتقى الله؟ قد يمر عليه أحيانا، نعم، ابتلاء من الله، لكن طول عمره يصير فقير؟ لا. إذا كان طول عمره فقير حينئذ فليعود إلى نفسه ويلوم نفسه، لأنه ما منع عنه رزق الله إلا بسبب الذنوب. حنا ما نتكلم عن الفقر، إنه يعني الفقر بحيث إنه يعني ما يصير عنده، كما جاء في الحديث من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. نعم،
أحسن الله إليك. وقال بعض السلف رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. فصل.
يعني أننا مهما كنا، سواء كنا صالحين أو كان نسأل الله العافية هناك منهم الفاسق، أو هذا مؤمن أو هذا بر أو هذا فاجر أو هذا غني أو هذا فقير أو هذا، كلنا في حالة ابتلاء. يعني ما يقول إنسان والله الحين أنا صالح لن أبتلى، لا، بل الجميع كلهم في حالة ابتلاء، لأننا أصلا في دار امتحان. نحن الآن في دار امتحان، ينبغي التنبه لهذا، وأنتم لا يخفى عليكم هذا. فإذا كنا في دار امتحان فالجميع مبتلى، الكافر والمؤمن والبر والفاجر والغني والجميع مبتلى، ولا ينفك عنك الابتلاء إلى الموت. ولهذا يقول الله لنبيه واعبد ربك حتى إيش يأتيك اليقين. وهذا مما يجعل الإنسان يعظم توحيده، أي يعظم تعلقه بالله، بحيث إنه ما هو بيقول أنا والله، لا، إنما يكون دائما عظيم التعلق بالله سبحانه وتعالى تعبدا واستعانة، وهو سائر على هذا طيلة عمره. نعم.
فصل. نقد أهل الاغترار. وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها آثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول
هذا بسبب ضعف اليقين. هذا بسبب إيش؟ ضعف اليقين.
ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا درة موعودة، ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك.
هذا كفر، هذا كفر إلحاد. نعم.
وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضرب ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرا، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد به. وقول هذا القائل النقل خير من النسيئة، فجوابه إنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل، فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيهما أولى بالعقل؟ إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قريب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ وأما قول الآخر لا أتركه متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك، فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا ومناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم همانا، وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبته لذلك الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد
وأيضا يعني أمر آخر وهو غاية الخلق ولا يعرفه بنفسه، هذا مستحيل يعني، أن الله خلق ولا يعرفك بنفسه، ما يعرفك أنه ربك وأنه خالقك، هذا يستحيل. لهذا قال تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله بعد ذلك ينزل فقال فتعالى الله الملك الحق. هذا يعني لما أتى بهذا الاسم المناسب للسياق أي أن هذا باطل، أن هذا إيش باطل، يعني كونه بيخلق ويدعك فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفي الآية قال بل نضرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالذي يظن أن الله عز وجل يعني خلقه أو خلق شيئا في هذا الكون غير حكمة عظيمة، الكون كله هذا مخلوق لعبادة الله، كلها الكون والإنسان جزء من هذه المخلوقات، خلقه الله لعبادته وكلفه بما كلفه به وعرفه قبل ذلك بنفسه سبحانه وتعالى، وأنه هو خالقه وهو رازقه. قال تبارك وتعالى ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفي أي صورة ما شاء ركبك. ومن هنا كان الواجب أن يكون تعلق العبد هو بهذا الذي خلقه، بهذا الكريم الذي خلقه فسواه فعدله وفي أي صورة ما شاء ركبه، هذه هي الحياة. ما سوى هذا فلا ريب أنه سوف يكون كما أخبر الله عز وجل في كتابه وكما أخبر النبي أنها حياة بهائم، حياة أنعام، بل الأنعام أكمل وأتم حياة من هذا الذي أوتي أدوات العلم والمعرفة والاتصال بالله والتعلق بالله ولم يستخدم هذه إيش؟ ولم يستخدم هذه الأدوات. بقي وقت.
أحسن الله إليكم شيخنا.
نبه أن الأحد القادم إن شاء الله ما في درس، إن شاء الله مع بداية الدراسة وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك.